بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 29: باب اتباع النساء الجنائز. اتباع النساء من باب إضافة المصدر إلى فاعله، والجنائز مفعول به للمصدر المضاف. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال عن خالد في نسخة الحذاء وهو خالد بن مهران عن أم الهذيل، وتقدم أنها حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، وتقدم أنها نسيبة رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز بمعنى أنه جاء النهي، وقول الصحابي نهينا في حكم المرفوع. قول الصحابي نهينا هذا موقوف، لأن الصحابي يخبر عن نهي وقع عليهم: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. هذا موقوف لفظا، لكنه في حكم المرفوع. إذا قال الصحابي قال رسول أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا مرفوع صراحة، هذا مرفوع ورفعه صريح، لأنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، لم يقل أمرنا النبي ولم يقل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال أمرنا أو نهينا، فهذا موقوف له حكم الرفع. هذا ماذا؟ موقوف له حكم الرفع. لأن المتبادر إلى الذهن أن الذي ينهى ويأمر من له الأمر والنهي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قال إنه ليس له حكم الرفع، حجته أو شبهته أن الآمر والناهي قد يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون خليفة أو أمير، قد يكون خليفة أو أميرا، لكنه قول مرجح. ومثل ذلك قولهم من السنة كذا، إذا قال الصحابي من السنة هذا له حكم الرفع. فإنهم لا يريدون في الغالب إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقولها نهينا عن اتباع الجنائز له حكم الرفع، وهذا مذهب البخاري ومسلم وأكثر المحدثين، يدل لذلك أنهم أوردوا هذه الصيغة في الأحاديث المرفوعة في كتب المسانيد. وقولها ولم يعزم علينا لم يعزم من العزيمة، بمعنى أنه أن النهي ليس بعزيمة. وهذا معناه أن النهي للكراهة، فيعطي مجموع قولها نهينا مع قولها ولم يعزم علينا أن اتباع النساء للجنائز مكروه وليس بحرام لقولها ولم يعزم علينا. وقولها ولم يعزم علينا هذا من اجتهادها وفهمها، والحديث نص في اتباع الجنائز فلا ينسحب إلى مسألة زيارة القبور لأنها مسألة أخرى. فزيارة النساء للمقابر هذه مسألة أخرى، فمن الفقهاء من ذهب إلى تحريم زيارة النساء للمقابر، إلى تحريم زيارة النساء للقبور، واستدلوا بحديث ضعيف ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهذا لم يثبت. وأحسن من هذا حالا مع بقائه في حيز الضعف لفظ لعن زوارات القبور، فحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن الله زوارات القبور لا يزال ضعيفا، لكنه أحسن حالا من لفظ زائرات، وبين اللفظين فرق للمتأمل، فإن لفظ لعن زائرات القبور يفيد أن النهي جزم وأن زيارة النساء من الكبائر للمقابر الذي عنده يعني فرشة على السيكل أو كذا، إنه في شيء من المطر. فيفيد أن زيارة النساء للقبور كبيرة، لكنه لم يثبت. ولفظ لعن زوارات زوارة، هذه صيغة مبالغة، فيفيد أن الملعونة هي التي تكثر الزيارة، ومفهومه أن من لم تكثر الزيارة فليست بملعونة، فيجوز أن تزور المقابر على مدد متفاوتة ولا تكثر. وعلى من قال بضعف الحديثين جميعا، على مذهب من ضعف الحديثين، فإن الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أمر مطلق، فيشمل الرجال والنساء، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بل حث على الزيارة، ولم يستثني امرأة من غيرها، لأن الحديث الذي ورد في لعن زائرة القبور ضعيف، فقالوا تجوز زيارة النساء للقبور لعموم هذا الحديث، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فكما أن الرجل يحتاج إلى أن يتذكر الآخرة، فالمرأة كذلك. ويشترط ألا تقول هجرة، كما أنه يشترط ذلك في حق الرجل ألا يقول هجرة، أي ألا يقول كلاما مخالفا للشرع. فزوروها ولا تقولوا هجرا، والهجر هو الكلام المخالف للشريعة من التسخط على أقدار الله، أو من الدعاء على النفس، أو من غير ذلك من الألفاظ المحرمة. واستدل من قال بجواز زيارة النساء للمقابر بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر صبي لها، تبكي عند قبر صبي لها، فهي زارت قبر ابنها وجعلت تبكي، فمر عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال اتقي الله واصبري، ولم يقل لها لا تزوري المقابر. واستدل من قال بجواز الزيارة ببعض الآثار، كأثر عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، زارت قبر أخيها حين ذهبت لعمرة أو لحج، ذهبت إلى قبر أخيها وزارته. واستدلوا بأدلة أخرى، وهذا مذهب جماعة من المحققين، منهم من المتأخرين شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه، فكان يقول الحديث ضعيف ويجوز للمرأة أن تزور المقابر بالضوابط الشرعية. قال رحمه الله، قال الحافظ رحمة الله تعالى عليه، قوله باب اتباع النساء الجنازة، قال الزين بن المنير: فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال، وأن الفعل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء، لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، والفضل يدل على الاستحباب ولا يجتمعان. وأطلق الحكم هنا بمعنى لم يقيده، لما يتطرق إليه من الاحتمال، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك. ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة، محل الخلاف إذا أمنت المفسدة، أما إذا كانت هناك مفسدة من اختلاط الرجال بالنساء فيمنع النساء قولا واحدا. قوله نهينا، قال تقدم في كتاب الحيض من رواية هشام بن حسان عن حفصة عنها عن أمها طيب لفظ: كنا نهينا عن اتباع الجنائز. ورواه يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإسماعيلي. وفيه رد على من قال لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسمى الناهي فيه، لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا وهو الأصح عند غيرهما من المحدثين، ويؤيد رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل ابن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء في بيت، ثم بعث إلينا عمر فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، بعثني إليكن لأبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. الحديث أي إلى آخره. وفي آخره: وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق، ونهانا أن نخرج في جنازة. وهذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل الصحابة. أعطونا التقريب لتأكد من هذا الراوي. هل هو من رجال التقريب؟ وما أظنه. إسماعيل بن عبد الرحمن ابن عطية، نعم، قال في التقريب: مقبول من الثالثة، خرج له أبو داود. ما معنى مقبول؟ أي إن توبع، فيحتاج إلى متابع في روايته لهذا الحديث أن عمر هو الذي بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو ضعيف. قوله: ولم يعزم علينا، أي ولم يؤكد علينا في المنع، ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة. ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال: دعها يا عمر. الحديث. قال: وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء. محمد بن عمرو اثنان يرويان عن أبي هريرة: محمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن عمرو بن عطاء. قال في التقريب: محمد بن عمرو بن عطاء ثقة من الثالثة، ومحمد بن عمرو ابن علقمة ابن وقاص صدوق له أوهام، كلاهما مدني، وكلاهما أخرج له الجماعة. إلا أن ابن عطاء أقدم، طبقته أرفع. فمحمد بن عمرو ابن عطاء أرفع رتبة وطبقة، ومحمد بن عمرو ابن علقمة بن وقاص المدني أيضا صدوق له أوهام من السادسة، وذاك من الثالثة، وكلاهما من رجال الجماعة. قال الحافظ: قال الحافظ رحمه الله: ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات. هنا زاد راويا وهو سلمة بن الأزرق، سلمة ابن الأزرق. إذن هذا السند فيه اختلاف، فيروى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة، ويروى عن سلمة ابن الأزرق عن أبي هريرة، وسلمة بن الأزرق مجهول الحال، قال في التقريب مقبول، خرج له النسائي وابن ماجه، مقبول أي مجهول الحال. قال: وقال المهلب في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات، أي هذه فائدة أصولية ولم يعزم علينا. وقال الداودي: قوله نهينا عن اتباع الجنائز أي إلى أن نصل إلى القبور، وقوله لم يعزم علينا أي أن لا نأتي أهل الميت فنعزيهم، فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته. انتهى. هذا كلام دليل لا يدل عليه، ولهذا قال الحافظ: وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر. قال: نعم، هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال: من أين جئت؟ فقالت: رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال: لعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت: لا. خرجه أحمد والحاكم وغيرهما. فأنكر عليها بلوغ الكدى، وهو بالضم وتخفيف الدال المقصورة، وهي المقابر، ولم ينكر عليها التعزية. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون المراد بقولها ولم يعزم علينا أي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها وبحصول القيراط ونحو ذلك، والأول وأظهر، والله أعلم أن معنى ولم يعزم علينا أي مكروه كراهة التنزيه. هذا الحديث الذي فيه لعلك بلغت معهم الكدى ننظره، فإن الأحكام إنما تثبت على الأحاديث صحة وضعفا. الحديث أخرجه أبو داود وحكم عليه الألباني رحمه الله بالضعف. قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال: أظنه عرفها. فلما ذهبت إذا هي فاطمة عليها السلام، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ فقالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم ورحمت. قالت: فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به، رحمت إليهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى. فذكر تشديدا في ذلك. فسألت ربيعة عن الكدى، قال: القبور فيما أحسب. ومعنى قبرنا أي دفنا، ومعنى رحمت إليهم أي قلت لهم رحم الله ميتكم ليفرحوا بذلك تعزية. طيب، ومحقق مسند أحمد يقولون سناده ضعيف، سناده ضعيف. في سنده ربيعة بن سيف المعافري المصري الإسكندراني، معافري من اليمن وسكن الإسكندرية، قال في التقريب صدوق له مناكير. قال البخاري منكر الحديث، قال النسائي ليس به بأس، قال مرة ضعيف. إذن هذا هو علة هذا الحديث والله أعلم. إذن هذا السؤال عند من؟ طيب، وقبل ذلك أيضا الحديث الذي عند انظره يا خان عمير، ده حديث عند ابن أبي شيبة قال يدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة. دعها يا عمر، رأى عمر امرأة فصح بها فقال دعها يا عمر، مع أنه قد ورد من طريق أخرى فيها مجهول الحال، لكن ننظر الحديث الذي عند ابن أبي شيبة. عند من هذا السؤال؟ ما حكم اتباع النساء لجنائز يا عبد الله؟ هل هو محرم أو مكروه؟ مكروه، سنت لحديث ولم يعزم علينا أنه مكروه، اتباع الجنائز للنساء منهي عنه نهي تنزيه لظاهر هذا الحديث. نعم، الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان وعن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصح بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. سنده صحيح، بوب عليه ابن أبي شيبة باب من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة والصياح لا يرى به بأسا، الصياح هي البكاء. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة عن حبان، عن حبان الطائي قال شهدت جنازة أم مصعب ابن الزبير وفيها ابن عباس على أتان له، الأتان ما هي الأتان؟ عند من؟ أنثى الحمار، على أتان له فمر وحاذى عبد الله ابن عمرو وابن عمر وقال فسمعوا أصوات صوائح، قال قلت يا ابن عباس حبان يقول يصنع هذا وأنت ها هنا؟ قال دعنا منك يا حبان فإن الله أضحك وأبكى. مقصود إذا كان البكاء من دون تسخط ولا رفع الصوت المبالغ فيه. وبسند أيضا صحيح أو بسند. قال أبو بكر بن أبي شيبة قال رأيت سالما والقاسم يمشيان أمام الجنازة والنساء خلفها، أن إذا خلف الرجال يمشي الرجال أمام الجنازة ومعها وخلفها بقليل والنساء من وراء، هذا إذا تبعنا الجنازة، وإلا فنهيت النساء عن اتباع الجنائز. وجاء عن مسروق سند صحيح أنه كان يحث التراب في وجوه النساء في الجنازة ويقول لهن ارجعن، فإن رجعن مضى مع الجنازة وإلا رجع وتركها. وبسند حسن إلى عمرو بن قيس قال كنا في جنازة وفيها أبو أسامة فرأى نسوة في الجنازة والحديث الذي ذكرناه العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. أورده الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة برقم 3604. لأنه ذكره من طريق سلمة بن الأزرق الذي قلنا إنه مجهول. قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت وقد سقط من الإسناد عند بعضهم، سقط سلمة ابن الأزرق فجرى على ظاهره فقال صحيح، وهو عند ابن أبي حاتم كما رأيت بدون ذكر سلمة، فالحديث معل بماذا؟ بسلمة ابن الأزرق مجهول. إذن نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.